منتصف الليل في إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. مستمعين الأعزاء في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حصاد المساء يصحبكم فيه خالد عبد الله، وأبدأه بالعناوين الرئيسية. الرئيس الإيراني يبحث مع رئيس الوزراء العراقي العلاقات الثنائية والأوضاع في المنطقة. طهران تؤكد أن زيارة جوزيب بوريل لإيران لا علاقة لها بمضمون الاتفاق النووي. وإيران تجري ثاني عملية إطلاق لصاروخ ذو الجناح الحامل الأقمار الصناعية. وإلى التفاصيل، أهلا بكم. بحث الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي مع رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي في طهران علاقات الثنائية والأوضاع في المنطقة. وأكد رئيسي على أن العلاقات مع العراق ضاربة في عمق التاريخ، وتنبع من مشتركات الثقافة والدين، وهي الأقرب من باقي دول الجوار، وأن الشعب العراقي هو أقرب الشعوب للشعب الإيراني. وقال رئيسي في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء العراقي الذي يزور طهران، تم الاتفاق على تعزيز وتسهيل العلاقات المصرفية بين البلدين. وأشار رئيسي على أهمية العلاقات والحوار بين دول المنطقة، وشدد على أن الحضور الأجنبي في المنطقة يعقد من هذه المشاكل، مؤكدا على ضرورة إيجاد حل للأزمة اليمنية وعلى استمرار الهدنة وإنهاء الحصار ضد اليمن. نستمع إلى جانب من كلمة الرئيس الإيراني خلال المؤتمر الصحفي المشترك مع رئيس الوزراء العراقي.
تأكيد کردیم که حضور یا دخالت بیگانگان در منطقه مشکل سازه.
أكدنا على أهمية العلاقات بين دول المنطقة، و من هذا المنطلق أبدينا ترحيبنا وتأكيدنا على الحوار بين دول المنطقة من أجل إيجاد حلول لمشاكلها، كما أكدنا على أن الحضور والتدخل الأجنبي في منطقتنا لا يحل المشاكل بل يسبب المشاكل، ولذلك نؤكد على ضرورة انطلاق حوار بين دول المنطقة من أجل تسوية مشاكلها وقضاياها.
رنجي كمردم عزيز يمن سالها بهش مبتلا شدن بتونه خاتمه بده.
أكدنا على ضرورة إيجاد حل للأزمة اليمنية، وفي هذا السياق أكدنا على ضرورة استمرار الهدنة، وأكدنا على ضرورة إنهاء الحصار ضد اليمن، وأكدنا على ضرورة انطلاق حوار يمني، وهو ما من شأنه أن يضع حدا للحرب الطاحنة في اليمن ومعاناة شعبه.
بدون ترديد إدامة الجنگ رو ما بحاصل ميدانيم.
نعتقد أنه لا فائدة في استمرار الحرب على اليمن، وهذا الواقع، أي استمرار الحرب لن يؤدي إلا إلى زيادة معاناة الشعب اليمني وأطفال اليمن ونسائه، ولذلك نؤكد على ضرورة إنهاء الحرب بأسرع ما يمكن، ووضع حد لمعاناة الشعب اليمني، وإطلاق حوار يمني لإيجاد تسوية للأزمة. ونؤكد على أن خطوات الكيان الصهيوني من أجل تطبيع علاقاته مع بعض الدول في المنطقة لن تجلب له الأمن على الإطلاق. تؤكد الجمهورية الإسلامية الإيرانية وجمهورية العراق على ضرورة دعم السلام والاستقرار في المنطقة.
من جهته قال رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي: جئنا إلى طهران لبحث العلاقات الثنائية بين العراق والجمهورية الإسلامية، وجئنا لبحث العلاقات ذات البعد التاريخي والثقافي والديني. وأشار كاظمي إلى مناقشة التحديات التي تمر بها المنطقة، مضيفا: اتفقنا على التعاون سوية في تهدئة الأجواء في منطقتنا، واتفقنا على دعم الهدنة في اليمن ودعم مبدأ الحوار لإنهاء هذه الحرب التي تضرر منها الجميع. نستمع إلى جانب من كلمة رئيس الوزراء العراقي خلال المؤتمر الصحفي المشترك مع الرئيس الإيراني.
جئنا طهران لبحث العلاقات الثنائية بين العراق والجمهورية الإسلامية، وجئنا لبحث العلاقات ذو البعد التاريخي الثقافي والديني. العلاقة مع الجمهورية الإسلامية علاقة مهمة جدا، تربطنا المصالح مشتركة تصب في مصلحة شعبينا. اتفقنا على تعزيز العلاقات الاقتصادية، واتفقنا على جدولة برنامج ودعم الزيارة الأربعينية لزوار أبو عبد الله الحسين. في السابق رفعنا التأشيرات في المطارات العراقية للزائرين الإيرانيين، وفي الأسابيع الماضية فتحنا الحدود البرية للزوار وضمن نسب معينة. مقبلين على الزيارة الأربعينية، سوف نستقبل الزائرين بكل حفاوة، وناقشنا التحديات التي تمر بها المنطقة، واتفقنا على التعاون سوية للعمل على التهدئة والمشاركة في تهدئة الأجواء في منطقتنا، وتكلمنا عن القضايا المصيرية التي تخص أبناء هذه المنطقة، واتفقنا على دعم الهدنة في اليمن، واتفقنا على دعم مبدأ الحوار لإنهاء هذه الحرب التي يتضرر منها الجميع، واتفقنا كذلك على العمل على التدليل من تحديات الأمن الغذائي التي تمر بالمنطقة بسبب الحرب في أوكرانيا. مرة ثانية أشكر فخامة الرئيس على حسن الاستقبال.
أكد رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية اللواء محمد باقري بأن البلاد تواجه مختلف التحديات والمؤامرات من بعض القوى الكبرى. وقال اللواء باقري: الكثير من الدول من الممكن أن لا تواجه هذا الحجم من التهديدات، مضيفا أن الكوادر البشرية من دون القدرة المعنوية غير قادرة على الصمود والمقاومة. وتابع أن مهمة القوات المسلحة في إيران فضلا عن مواجهة العدو في الميدان تتمثل أيضا في صد حربه الناعمة ونشر الثقافة الثورية والإسلامية. أكد رئيس فريق التفاوض النووي الإيراني علي باقري أن زيارة مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي لإيران لا علاقة لها بمضمون الاتفاق النووي. جاء ذلك خلال الاجتماع لتكتل المستقلين الولائيين في البرلمان الإيراني الذي عقد بحضور باقر، الذي قدم تقريرا عن ظروف أوضاع المفاوضات وسيرها إلى أعضاء التكتل. وشدد باقري على أن الحكومة الإيرانية تتمسك بمبادئ النظام الإسلامي وصامدة أمام التحديات، وحاولت عدم ربط اقتصادي ومعيشة الشعب بالاتفاق النووي. أعلنت وزارة الدفاع الإيرانية إنجاز الإطلاق الثاني لصاروخ ذو الجناح الحامل للأقمار الصناعية من أجل تحقيق الأهداف البحثية المحددة مسبقا. وقالت الدفاع الإيرانية أن هذا القمر الصناعي ذا المراحل الثلاث منافس لأفضل الأقمار الصناعية في العالم من حيث الميزات التقنية، ويعمل بالوقود الصلب في المرحلتين الأولى والثانية وبالوقود السائل في المرحلة الثالثة. وأشارت إلى أن مهمة صاروخ ذو الجناح هي حمل قمر صناعي بوزن 220 كيلوغراما إلى مدار يبعد 500 كيلومتر عن سطح الأرض. أعلن الجيش الشعبي في العراق الإطاحة بأحد عناصر تنظيم داعش الإرهابي في مدينة الموصل شمالي العراق. وذكر الحشد الشعبي في بيان أن قوة من استخبارات قيادة عمليات نينوى بالاشتراك مع قوة بالحشد وبناء على معلومات استخبارية دقيقة تمكنت من إلقاء القبض على إرهابي خطير شارك في العديد من الهجمات على القوات الأمنية والمواطنين في مدينة الموصل. وحول آخر المستجدات والتطورات على الساحة العراقية نستمع إلى تقرير مراسلنا محمد سعيد من بغداد.
تجدد تعرض القوات التركية الغازية لاستهداف بالصواريخ، حيث هجمت قاعدة زيليكان التي تتواجد به القوات التركية في محافظة نينوى شمال العراق بعدد من صواريخ الكاتيوشا. وتتعرض القوات التركية وقواعد تواجدها لعمليات قصف متكررة بين الحين والآخر، فيما تطالب القوى السياسية العراقية الحكومة والبرلمان باستعمال كافة الوسائل للضغط على تركيا لسحب قواتها من العراق. إلى ذلك، أعلن الحشد الشعبي اليوم الأحد عن اعتقال أحد عناصر عصابات داعش الإرهابي شارك في العديد من الهجمات على القوات الأمنية والمواطنين في مدينة الموصل. بسياق ثاني، أعلنت قيادة الشرطة الاتحادية القبض على 3 متهمين بمواد قانونية مختلفة في العاصمة بغداد، فيما تمكن الجهد الهندسي التابع إلى اللواء 7 بالحشد الشعبي من تفكيك 7 عبوات ناسفة قمعية في منطقة الثرثار شرق الأنبار من مخلفات داعش، ويقوم اللواء بتطهير جميع الأراضي الواقعة ضمن قاطع المسؤولية من المخلفات الحربية. على صعيد ثاني، استؤنفت حركة الزوار الإيرانيين اليوم الأحد عبر الحدود البرية لمحافظتي واسط والبصرة، وفي مرحلة أولى وصل نحو 250 زائرا من المدن الجنوبية الإيرانية عبر المنفذ الحدودي لمحافظة البصرة إلى العتبات المقدسة. على صعيد آخر، وفيما يواصل رئيس الوزراء هي ولايته مصطفى الكاظمي زيارته لطهران ولقاء المسؤولين هناك، نقلت وسائل الإعلام العراقية تفاصيل كثيرة عن استقبال الكاظمي وتابعت مفرداتها، ونشرت أكثر وسائل الإعلام العراقية باعتزاز وبإشارات إيجابية كلام رئيس الجمهورية الإيرانية الدكتور إبراهيم رئيسي عن الشعب العراقي حين قال إن الشعب العراقي والحكومة العراقية هم الأقرب لنا بين دول الجوار. كما بدأ وصول الزوار اليوم على هيئة قوافل عبر منفذ المنذرية في محافظة واسط المقابل لمنفذ مهران تحت إشراف منظمة الحج والزيارة الإيرانية. واستؤنف السفر برا للعتبات المقدسة في العراق منذ يوم أمس السبت، وتوجه الزوار على هيئة قوافل بعد توقف دام نحو 28 شهرا بسبب جائحة كورونا. ومن المتوقع أن يصل عشرات الآلاف من الزوار الإيرانيين إلى المدن العراقية المقدسة خلال يوم عرفة وعيد الأضحى، فيما توقع مراقبون زيارة مليونية حاشدة في 40 الإمام الحسين هذا العام. وبناء على الاتفاق بين البلدين بإمكان 2500 زائر التوجه إلى العتبات المقدسة عبر حدود المحافظتين يوميا من دون تأشيرة دخول. لإذاعة طهران، محمد سعيد، بغداد.
تتابعون حصاد المساء، وفيه أيضا مستوطنون يقتحمون باحات المسجد الأقصى بحماية أمنية صهيونية مشددة. قمة السبع تبدأ أعمالها في ألمانيا للبحث عن حلول للأزمات الاقتصادية والغذائية. وروسيا تعلن إسقاط مقاتلتين أوكرانيتين وثماني طائرات مسيرة خلال الساعات الماضية. أهلا بكم من جديد وإلى التفاصيل. اقتحم مستوطنون باحات الأقصى بحماية أمنية مشددة وسط دعوات مقدسية للاعتكاف في المسجد والمرابطة في رحابه خلال العشر الأوائل من ذي الحجة. وتأتي اقتحامات المستوطنين المتكررة ضمن محاولة الاحتلال المتكررة فرض مخططات التقسيم الزمني والمكاني في الأقصى، حيث تقوم قوات الاحتلال بإخلاء المنطقة الشرقية من المسجد لتسهيل الاقتحام. يذكر أن مجلس الأوقاف الفلسطيني تحدث في وقت سابق عن حفريات مريبة وغامضة يجريها الاحتلال تهدد المسجد الأقصى ومحيطه، محذرا من الاستمرار في العبث والتخريب وتغيير المعالم التاريخية والدينية لهذه المواقع الوقفية. أفادت وسائل إعلام عبرية باندلاع حريق كبير في مجمع صناعي ولوجستي يحتوي على مواد خطرة في مدينة حيفا المحتلة. وأكدت المصادر سماع دوي انفجارات بالتزامن مع الحريق الذي وقع بمحاذاة مبان سكنية، لافتة إلى إجلاء عدد عدة أشخاص من المناطق المحيطة بالمصنع هذا. وتواصل فرق الإطفاء السيطرة على ألسنة اللهب، فيما ادعت مصادر مسؤولة بالكيان أن سبب الحادث ما زال مجهولا. وشهدت الأراضي المحتلة في الآونة الأخيرة عدة حوادث مماثلة، في حين تلتزم سلطة الكيان الصمت أو إطلاق المزاعم كعادتها بخصوص الأسباب. وحول سلسلة الحرائق الغامضة في الكيان الصهيوني تابعوا هذا التقرير.
سلسلة الحرائق الغامضة والحملات السيبرية الدقيقة أصبحت معضلة أمنية حقيقية بالنسبة لكيان الاحتلال الإسرائيلي، مع عدم وجود قبة حديدية يمكن أن تمنعها وتحالف يستطيع أن يحتويها. حوادث الحرائق التي تعتبرها وسائل إعلام إسرائيلية مدبرة طالت هذه المرة مجمعا صناعيا لوجستيا في مدينة حيفا، التي شهدت حريقا ضخما أعقبته عدة انفجارات بسبب ما يحتويه من مواد خطرة تسببت بارتفاع أعمدة النار والدخان الكثيف في سماء المنطقة. وسبق هذا الحادث التهام النيران ل18 حافلة في محطة صفد المركزية في الجليل المحتلة، وثمان حافلات بمنطقة صناعية في مستوطنة كريات شيمونة، بالإضافة إلى اشتعال حريق في مصنع آيس كريم فيلدمان جنوب تل أبيب جراء تسرب غاز الأمونيا، وكذلك الحرائق في المنطقة التجارية والصناعية في مدينة يفنة. هذه الحرائق وغيرها اعتبرتها التحقيقات الأولية متعمدة، لكنها لم تستطع التوصل إلى أسبابها الحقيقية، كما لم تستطع أن توقف عمليات القرصنة لأدق المعلومات على يد مجموعة تعرف باسم عصا موسى، التي اخترقت كاميرات المراقبة في شوارع فلسطين المحتلة وشركات الأسلحة الإسرائيلية، وهاجمت خوادم المعلومات الخاصة ونشرت وثائق ومعلومات لمسؤولين إسرائيليين، بالإضافة إلى اختراقها شبكة كهرباء الكيان الإسرائيلي. صفعات سيبيرية مؤلمة يتلقاها الاحتلال الإسرائيلي المهدد بالمعاقبة وتلقي صدمات لا يمكن تداركها، كما توعدت عصا موسى بأن يغرق في الظلام قريبا.
قال صحيفة وول ستريت جورنال أمريكية أن مسؤولين عسكريين أمريكيين التقوا سرا نظراء لهم من إسرائيل ودول عربية بشرم الشيخ في مارس الماضي. وأشارت الصحيفة إلى أن الاجتماع جاء بهدف استكشاف سبل التنسيق ضد ما أسموه تنامي قدرات إيران الصاروخية وذات الصلة ببرنامجها للطائرات المسيرة. وذكرت أن تلك المحادثات التي لم يكشف عنها من قبل كانت المرة الأولى التي يلتقي فيها مثل هذا العدد من كبار الضباط العرب والإسرائيليين تحت رعاية أمريكية لمناقشة كيفية الدفاع ضد تهديد مشترك، حسب الصحيفة. بدأت قمة مجموعة السبعة ما لها في ألمانيا للبحث عن حلول لأزمات العالم وخصوصا الاقتصادية والغذائية منها. ويؤكد متابعون أن أهم ملف سيكون على رأس جدول أعمال القمة التي ستستمر إلى يوم الثلاثاء الخفض الكبير في شحنات الغاز من قبل موسكو، والذي يهدف حسب الغربيين للتسبب بأزمة الطاقة في أوروبا قبل فصل الشتاء. وسيبحث المجتمعون الاقتصاد العالمي الذي يعاني من تضخم متسارع مرتبط خصوصا بارتفاع أسعار الطاقة والمواد الغذائية. هذا وأعلن مسؤول أمريكي كبير أن قمة السبع يجب أن تتوصل إلى مقترحات ملموسة لزيادة الضغط على روسيا وإظهار الدعم الجماعي لأوكرانيا. المزيد حول أعمال قمة المجموعة السبع تابعوا هذا التقرير.
على طاولة مستديرة التأمت قمة مجموعة الدول الصناعية السبع هنا في بافاريا الألمانية، وعلى جدول أعمالها الذي يستمر إلى الثلاثاء جملة مواضيع وأزمات، لعل أهمها الحرب في أوكرانيا وإظهار دعم جديد لكييف بمواجهة موسكو واستبدال واردات النفط والغاز من روسيا وتنامي قوة الصين والتغيرات المناخية. ويؤكد المتابعون أن أهم ملف سيكون على رأس جدول الأعمال الخفض الكبير في شحنات الغاز من قبل موسكو، الذي يهدف حسب الغربيين إلى التسبب بأزمة طاقة في أوروبا قبل فصل الشتاء.
الحفاظ على وحدة الغرب يعد إشارة واضحة للرئيس الروسي. جميع أعضاء مجموعة الدول السبع قلقون بشأن التحديات الاقتصادية.
وسيبحث المجتمعون الاقتصاد العالمي الذي يعاني من تضخم متسارع مرتبط خصوصا بارتفاع أسعار الطاقة والمواد الغذائية. ومن هنا كانت مشاركة إندونيسيا والهند والسنغال وجنوب أفريقيا والأرجنتين في القمة، وهي اقتصادات ناشئة معرضة بشكل خاص لخطر نقص الغذاء وأزمة المناخ، وذلك من أجل صيانة لصياغه ردود مشتركه على هذه التحديات.
ان دول مجموعه السبعه تشترك في نفس الاهداف، وهي قطع الاكسجين عن اله الحرب الروسيه مع الاهتمام باقتصاداتنا. لقد عرضت الحرب الروسيه العالم للخطر واثرت على امدادات الغاز والوقود والاسعار والامن.
وشهدت هوامش القمه لقاءات على مستوى الرؤساء المشاركين. من تلك اللقاءات اجتماع بين الرئيس الامريكي جو بايدن والمستشار الالماني اولاف شولز. اعلن فيه بايدن عزم دول المجموعه حظر استيراد الذهب الروسي. من جهته قال مسؤول امريكي كبير ان قمه مجموعه السبع يجب ان تتوصل الى مجموعه مقترحات ملموسه لزياده الضغط على روسيا واظهار الدعم الجماعي لاوكرانيا. من جهتها قالت الحكومه البريطانيه انها ستحضر مع واشنطن وطوكيو واوتاوا اي واردات جديده من الذهب الروسي في اطار اجراءات على خلفيه العمليه العسكريه الروسيه في اوكرانيا. واكد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون ان ثمن السماح لبوتين بالانتصار في هذه الحرب سيكون افدح بكثير مما تدفعه الدول الغربيه الان على حد قوله. وسيكون استمرار الدعم لاوكرانيا بعد دخول العمليه العسكريه الروسيه شهرها الخامس في صلب اجتماع مجموعه السبعه التي تضم المانيا وكندا وفرنسا وايطاليا واليابان وبريطانيا والولايات المتحده. وكذلك على راس جدول اعمال قمه لحلف شمال الاطلسي ستعقد على مدى يومين في العاصمه الاسبانيه مدريد بدءا من 28 من يونيو حزيران الجاري. فهل هي قمم لاقامه تكتلات واحلاف جديده ضمن اللعبه الدوليه الحاليه وتقسيم النفوذ العالمي؟
أعلنت الدفاع الروسية إسقاط مقاتلتين أوكرانيتين وثمان طائرات مسيرة خلال الساعات 24 الماضية. وأكدت الوزارة في بيان مقتل أكثر من 700 ممن أسمتهم القوميين الأوكرانيين وتدمير مراكز تدريب عسكرية في ضربات جوية وصاروخية ومدفعية دقيقة. وقال البيان أن القوات الروسية تمكنت من صد هجوم أوكراني جديد على جزيرة زيميني في البحر الأسود، مؤكدا أنه منذ بداية العملية الخاصة تم تدمير أكثر من 1300 طائرة مسيرة و3800 عربة مصفحة للقوات الأوكرانية. وافقت حركة طالبان الأفغانية على انعقاد أول مجلس أعيان لويا جيرغا منذ توليها الحكم في أفغانستان العام الماضي، في خطوة تأتي وسط ضغوط دولية في مجال حقوق الإنسان والحريات على الجماعة التي لا زالت تسعى للحصول على الاعتراف الدولي. ولويا جيرغا هو تقليد أفغاني قديم يعقد فيه مجلس وطني تمثل فيه كافة القبائل والإثنيات والانتماءات الدينية بحضور سياسيين لمناقشة قضايا وطنية كبرى، وهو ذو سلطة تشريعية. تظاهر آلاف الأشخاص وسط العاصمة الإسبانية مدريد للمطالبة بالسلام وبحل حلف شمال أطلسي الناتو، وذلك قبل يومين من افتتاح القمة المقبلة للحلف في إسبانيا. وشارك في المسيرة ناشطون يساريون ومناهضون للرأسمالية والعولمة وخبراء بيئة ومدافعين عن حقوق المرأة في ظل انتشار كثيف للشرطة. ومن الشعارات التي رددها المتظاهرون لا للحرب لا للناتو، فيما حلقت مروحيات فوق المسيرة التي سلكت طريقا رئيسا في العاصمة. كما حمل المتظاهرون لافتات كتب عليها اصنع السلام وليس الحرب. بهذا نصل معكم لختام الحصاد والعناوين الرئيسية. الرئيس الإيراني يبحث مع رئيس الوزراء العراقي العلاقات الثنائية والأوضاع في المنطقة. تؤكد أن زيارة جوزيب بوريل لإيران لا علاقة لها بمضمون الاتفاق النووي. وإيران تجري ثاني عملية إطلاق لصاروخ ذو الجناح الحامل للأقمار الصناعية. ختاما تقبلوا تحية خالد عبد الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. We'll be right back.
طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
فضاءات أدبية.
بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائنا الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تحية الإسلام والإيمان، تقبلوها منا ونحن نجدد اللقاء بكم بين رحاب فضاء آخر من فضاءاتنا الأدبية.
راجينا أن تمضوا معنا أعزائنا الأفاضل دقائق حافلة بالفائدة والمتعة في حلقتنا لهذا الأسبوع التي سنستكمل فيها حديثنا حول المسرح الإسلامي. ابقوا معنا مشكورين.
أيها الأكارم، الصراع في المسرح الغربي صراع تراجيدي عمودي بين الإنسان والقدر، في حين أن الصراع في المسرح الإسلامي هو صراع أخلاقي واقعي بين الحق والظلم، وبين الروح والمادة، وبين الغواية والهداية، أو صراع اجتماعي واقعي بين المتكبرين والمستضعفين، أو صراع ديني بين الوثنية والتوحيد، أو صراع نفسي داخلي وباطني بين الخطيئة والتوبة، كما يظهر ذلك باديا وواضحا مثلا في مسرح التعازي لدى أتباع أهل البيت سلام الله عليهم.
ومن هنا مستمعين الأكارم، يقوم التطهير الأخلاقي بدور هام في المسرح الإسلامي ما دام مبنيا على التقويم الإيجابي وإصلاح معوجة من سلوكيات بشرية طائشة وشائنة، وتغيير ما فسد من القيم والعقائد بسبب الضلال والانحراف. فمن الطبيعي أن يكون الإبداع في المنهج الإسلامي وسيلة خاصة من وسائل التربية، وبعيدا عن المصطلحات والمدارس المختلفة لتفسير العلاقة بين الإبداع والتربية، فإنه يمكننا القول إن الإبداع الفني أو الأدبي له تأثيره المتميز على نفسية المتلقي وفكره، سواء أدرك المتلقي ذلك أم لم يدركه. فالبهجة أو المتعة التي يخلقها الأثر الأدبي، أو استئناف التفكير في المشاكل أو الصراعات التي يطرحها الفنان، أو اتخاذ موقف من المواقف، إنما ينبع ذلك كله مما نسميه بالتأثير، حتى لو افترضنا أن الفنان كان جماليا صرفا. وتلك المصطلحات مستمعينا مستمعاتنا التي نقرأ عنها في التراث المسرحي القديم عند الإغريق أو الرومان، كالتطهير أو التعاطف أو التسامي وما إلى ذلك، إنما ترمز في جملتها إلى الأثر التربوي للإبداع، كما تعبر عن التفاعل الوجداني بين ذلك الأثر والمتلقي. ولا نستطيع أن نفصل المضمون الفكري عن الشكل الفني في هذا التصور، فكلاهما ترجمة للإبداع الصحيح.
المسرح الإسلامي يوظف هذا المفهوم القائم على رصد التفاعل الموجود بين الأثر الجمالي والمتلقي أثناء التفاعل مع الإبداع الدرامي المعروض، ويوظف المسرح الإسلامي إمكاناته المختلفة في إحداث الأثر الإيجابي المرتبط بذات الأديب المسلم وتصوراته وتطلعاته، ويأتي هذا تلقائيا دون تصنع أو زيف، لأن التكلف يوهي من عرى الإبداع ويعطل من تأثيره الفاعل، ويهبط بمنزلة الأديب إلى مرتبة تجعله قاصرا عن القيام بدوره في تخليص الإنسان من الوثنية والانحراف والتخبط، وتعزله عن دوره الحضاري والاجتماعي.
وهكذا أعزائنا، يرفض المسرح الإسلامي كل الصراعات الوثنية والتطاحنات البشرية القائمة على الاستغلال والعدوان والكراهية، ويستبدل كل ذلك بصراع مسرحي أخلاقي وديني عقيدي بين الضلالة والهداية، بين الكفر والإيمان، عبر استعمال التطهير الأخلاقي الإيجابي لتغيير المتلقي ذهنيا ووجدانيا وأخلاقيا وعقيديا.
أيها الأكارم، حول نوع الصراع الذي يفضل الكاتب المسرحي الإسلامي طرحه، نبث على مسامعكم الحوار التالي الذي أجريناه مع ضيفي حلقتنا لهذا الأسبوع.
تحياتي القلبية وأمنياتي بالصحة والسلامة لضيفتنا الكريمة أستاذة غصون الماضي الإعلامية ومخرجة أفلام وثائقية من سوريا، ولكم مستمعينا الأفاضل. أستاذة، كما نعلم ويعلم الجميع أنه الصراع في المسرح الغربي صراع بين الإنسان والقدر، في حين أن الصراع في المسرح الإسلامي هو صراع أخلاقي ديني عقائدي بين الحق والظلم، بين الفضيلة والرذيلة وما إلى ذلك. حضرتك كيف تنظرين إلى جدلية هذا الصراع وماهيته؟
نعم، أهلا وسهلا بكم. نعرف أن المسرح وجد منذ العصر اليوناني، وجد منذ عصور ما قبل النهضة، واستمر إلى هذا الوقت. كما نعرف المسرح هو نوع من أنواع الفنون، يقدم رسالة، ما يزال يقدم رسالة، لكن المختلف الآن هو المضمون والمحتوى الذي يحتويه هذا الفن أو ما يقدمه الممثلون أو يؤدوه على خشبة المسرح،
وهو المهم يعني في هذا المجال.
تماما هو المهم، ليس فقط أداء الممثلين على خشبة المسرح هو المهم، ولا الديكورات هو المهمة، ولا الإضاءة، ولا هذه الأمور الفنية، بقدر ما هو المحتوى الذي يقدمه للجمهور والذي يتلقاه الجمهور على مختلف مستوياتهم. خاصة ما كان المسرح يقصده مختلف طبقات المجتمع ومختلف أعمار وفئات العوائل. بالعودة إلى صراع الإنسان والقدر والصراع الأخلاقي في الحق والباطل والظلم في المسرح الغربي والمسرح الإسلامي، نعرف أن المسرح الغربي منذ القدم أسس على أساس مجموعة من النظريات والمدارس والمذاهب المتباينة. منذ العصر اليوناني نقل المسرح صراع لا صح القول بين الإنسان وما يعتبر حشود من الآلهة في ذلك الزمن، فكان البطل ينهار دائما أمام صفات الآلهة القوية. اقتفى أثر المسرح اليوناني في تصوير ربما ضآلة الإنسان أمام قوة الآلهة وتجبر الأسياد الحاكمين حينها. في القرن 19 ميلادي عمل المسرح الغربي أيضا على تمجيد الإنسان تمجيدا كبيرا، وبعدها عمل لاحقا على صراع قائم على العدوان. لكن في المسرح الإسلامي دائما ما كان يهدف إلى تحرير الإنسان، تخليصه من عالم الفتنة إذا صح القول والغواية، عن طريق تطهيره أخلاقيا ودينيا وروحيا، والرفع من مكانته الإنسانية والحضارية ليصير كائنا بشريا مبدعا وصالحا. لما بعد إذا عدنا إلى المسرح الغربي، ظهرت في أوروبا ظهرت مجموعة من المذاهب المسرحية التي تندد بالعقل والمنطق، فبرزت فلسفيات عابثة وتشكلت نظريات فنية تدعو إلى الخوض في التشاؤم واليأس والجنونية وعدم الإيمان ومحاربة الدين. مقابل تلك التيارات الملحدة أيضا ظهرت الرؤية السوداوية هنا، لكن في مقابل نجد المسرح الإسلامي يعلن حربه على العبثية والفوضى والعدمية، يقف المرصاد في وجه كل هذه الأفكار البائسة. ربما إذا سألنا أنفسنا لماذا هذا المسرح الغربي دائما كان صراعه بين الإنسان والقدر، هناك إصابة تصل بطبيعة الثقافة الغربية بطبيعة الحال المتمرحة حول ذاتها ونموذجها المشبع بالإيديولوجية وأفكار التفوق الثقافي التي تتمظهر في أنماط عديدة. نرى أن النظرية المسرحية الإسلامية هي قائمة على مجموعة من المبادئ والقواعد والمفاهيم الفكرية والجمالية. على سبيل المثال، المسرح الإسلامي يحمل شكلا متكاملا ومضمونا في الرؤية، ويحمل رؤية إسلامية ربانية شاملة منسجمة ومتناسقة في نظرتها إلى الكون والإنسان والحياة. هذه الرؤية المتوازنة بالتأكيد هي لها منبع من القرآن والحديث
السنة النبوية. نعم
تمام، من السنة النبوية. بالتالي تشكل رؤية متوازنة تجمع بين المادة والروح وتوفق بين الدنيا والآخرة والعبادة والعمل والصبر. من هنا انطلق المسرح الإسلامي، من هذا التصور القرآني الذي قوامه الطاعة والمسؤولية، التسليم للقضاء والقدر. مسرح استهدف السمو بالإنسان إلى مراتب الكمال ورفعه أخلاقيا وقيميا، وأيضا تخليصه مما يسمى شوائب المادة وإنقاذه من الشرور الدنيوية. في المسرح الإسلامي إذن يرفض الغيرة والنفاق والكذب، ويدعو إلى الإيمان والعمل الصالح إذا ما طبق حرفيا في الإسلام المعتدل، وما طبق حرفيا تعاليم الدين الصحيح وما نصت عليه القرآن الكريم. وبقي على ما أعتقد المسرح الإسلامي الصحيح إلى يومنا هذا يدعو إلى العمل والعطاء والتسلح بالإيمان من أجل الظفر بالسعادة الدنيا والآخرة، مع التغني دراميا بقيم الخير والمحبة والحرية، مصداقا لقوله تعالى: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. صدق الله العظيم.
أحسنتي، شكري الجزيل للأستاذة غصون الماضي، الإعلامية ومخرجة أغلام وثائقية من سوريا. حفظك الباري ورعاك.
شكرنا موصول لزميلتنا وضيفها الكريم على هذه الحوارية، وندعوكم أحبتنا لمتابعة هذا البرنامج فضاءات أدبية الذي يأتيكم من طهران.
فضاءات أدبية.
أدبية. فضاءات أدبية،
موضوعات مختلفة ومتنوعة من التجوال في رياض الأدب في كافة زوايا الحياة،
نطرحها،
نتعمق فيها،
ونتحاور بشأنها،
لتكون هذه الفضاءات مجالا رحبا يقوي بصيرتنا
ويغذي أفكارنا بما لابد أن يكون عليه الأدب الملتزم.
فضاءات أدبية
يشارك في إثراء محطاته عدد من الخبراء وذوي الاختصاص
ليعنونوا شرحا لما يطرح من أفكار أدبية،
وذلك في برنامج
فضاءات أدبية.
أدبية.
مستمعينا الكرام، من المعروف أن الإسلام هو دين الكمال والتوازن والفضيلة والسعادة الدنيوية والأخروية، وهو في ذات الوقت دين البناء والعمران والعبادة والعمل والأمل، وبالتالي فهو يرفض اليأس والقنوط والتشاؤم والملل والسأم، ويعتبر ذلك من المهاوي الرذيلة والسقوط والانهيار، ويعده كذلك من سبل الكفر والشرك وعدم القناعة بما قسم الله لعباده.
لذلك أيها الإخوة والأخوات، يستهجن المسرح الإسلامي الشخصيات الخانعة والفاسدة والذليلة والمتقاعسة، ويستبدلها بشخصيات مؤمنة قوية، ويعوضها بأبطال قادرين على العمل الجاد والفعل الهادف والتغيير الإيجابي المستمر، ومن ثم يرفض هذا المسرح الشخصيات الفردية الفاشلة ويعوضها بشخصيات إيجابية فاعلة حرة ومبدعة ومبتكرة لها كامل الإرادة والحرية والقوة والقدرة على تغيير واقعها المنحط واستبداله بواقع أفضل وأسمى دينيا وأخلاقيا وروحيا.
ولا ينظر المسرح الإسلامي إلى الممثلين المسرحيين على أنهم كائنات ورقية أو بنيات نسقية مجردة، بل ينظر إليهم باعتبارهم كائنات بشرية وشخصيات محترمة وذوات فاعلة لها كينونة وهوية وقيمة أخلاقية تؤدي واجبها الديني والخلقي من أجل تغيير الواقع الفاسد واستبداله بواقع أكثر صلاحا ورفعة وفضيلة. ويمكن أن نستحضر فوق خشبة المسرح ممثلين يؤدون أدوارا متناقضة، كأن نستدعي مثلا شخصيات مؤمنة ورعة وتقية في مقابل شخصيات مجرمة أو خاطئة، فنقوم سلوكياتها بالجدال المنطقي الواضح، فنقدم لها المواعظ الحسنة، ثم نصحح أخطائها بشكل تدريجي مقنع. ويبدو من هذا أننا نقصد بذلك تغيير أخلاقيات الجمهور وتعديلها إيجابيا وتطهيرها دينيا وأخلاقيا.
أعزائنا الكرام، يمكن للمرأة بدورها أن تمثل مجموعة من الأدوار المسرحية الجادة والهادفة إلى جانب أخيها الرجل، ما دامت المسرحية تستلزم حضور المرأة في مواقف معينة ومحددة لأدائها، لكن بشرط أن تمثل المرأة دورها ضمن حدود الحشمة، ويمكن أن تؤدي دورها بدون تمييع أو إظهار لما يخدش الأخلاق والحياء.
وإذا كنا نؤمن بالاختلاط الأخلاقي المشروع، وبالتالي بأن تمارس المرأة التعليم والتعلم وتشارك في الحروب وتقوم بمجموعة من الأعمال المتنوعة، سواء أكانت بسيطة أم شاقة، لمساعدة زوجها في البيت وخارج البيت، ويمكن أن تتولى الإفتاء والقضاء، ولها كامل الحرية في إدارة المشاريع والمؤسسات التي تستوجب أن تتعامل مع الرجل بشكل من الأشكال. فإن من الإيجابي أيضا أن تمثل المرأة مجموعة من الأدوار الفنية الهادفة والمناسبة في المسرحيات والأفلام السينمائية المعروضة، لكن بشرط أن تؤدي المرأة دورها بشكل أخلاقي ملتزم، مع احترام ضوابط الحجاب الشرعي روحا وجسدا، والتقيد بالآداب الشرعية الأصيلة والأخلاق الإسلامية العامة، لا سيما في ملبسها وحديثها وحركتها.
أيها الأطاب، فيما يتعلق بالمكان، يمكن تقديم العروض المسرحية الإسلامية في جميع الأمكنة والفضاءات المناسبة كي يعرض فيها العمل الدرامي الهادف والجاد بناء ومضمونا وتصورا ورؤية. وقد تكون تلك الفضاءات مغلقة كالمسرح المدرسي والمؤسسات السجنية ومؤسسات الاستشفاء والجوامع والمساجد وغيرها من الفضاءات التي لا تتنافى مع مبادئ الشرع الإسلامي ولا تتناقض مع تعاليم العقيدة الإسلامية الصحيحة. كما يمكن أن تكون تلك الأمكنة المسرحية فضاءات مفتوحة كالأسواق والساحات العمومية والملاعب والشوارع والمقاهي والزوايا والروابط الروحانية والدينية، أو تكون أيضا فضاءات احتفالية وشعائرية وفضاءات كرنفالية استعراضية. كما يمكن تنويع الفضاءات المكانية داخل العمل المسرحي الإسلامي المعروض، ويتيسر أيضا تنويع الأزمنة الماضي الحاضر والمستقبل في عمل مسرحي واحد أو أكثر، كما هو حال المسرح الاحتفالي الذي لا يختلف كثيرا في جوهره ومنطوقه موافقة ومخالفة عن المسرح الإسلامي بناء وصياغة ودلالة وموقفا ورؤية.
في ختام حلقتنا لهذا الأسبوع من برنامجكم فضاءات أدبية، نترككم في رعاية الله تعالى، آملين أن نعاود اللقاء بكم في حلقتنا المقبلة بإذن الله تعالى، كي نستكمل معا حديثنا حول المسرح الإسلامي وما له وما عليه في عصرنا الراهن.
شكرا على كرم المتابعة، وإلى اللقاء.
إلى اللقاء.
الإمام على الخلق يقول: الإمام السحاب الماطر والغيث الهاطل والسماء الضليلة والأرض البسيطة والعين الغزيرة والغدير والروضة. الإمام الأمين الرفيق والوالد الشفيق والأخ الشقيق، وكالأم البرة بالولد الصغير، ومفزع العباد. الإمام مطهر من الذنوب، مبرأ من العيوب، مخصوص بالعلم، موسوم بالحلم، نظام الدين وعز المسلمين وغيظ المنافقين وبوار الكافرين.
طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
وقفات مع شعر الثورة الإسلامية.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء الجديد.
ها نحن ذا نجدد اللقاء بكم مع إطلالة أخرى من إطلالاتنا على شعر الثورة الإسلامية عبر رموزه وأعلامه، آملين أن تقضوا معنا أوقاتا طيبة حافلة بكل ما هو ممتع ومفيد.
أيها الأحبة، كنا نتحدث في وقفتنا الماضية عن الشاعر محمد حسين شهريار، والآن نكمل حديثنا عنه بالقول إن فترة طفولة هذا الشاعر كانت مقترنة بالثورات والأحداث السياسية التي وقعت في تبريز آنذاك، ولذلك فقد غادر هو وأسرته المدينة إلى إحدى قرى تبريز، وبدأ دراسته الابتدائية في مدرسة القرية ولدى والده من خلال قراءة ديوان جولستان للشاعر سعد الشيرازي وبعض الكتب الأدبية الأخرى. وفي هذه الفترة تعرف على ديوان حافظ الشيرازي وكان معجبا بهذا الشاعر إلى حد كبير، بحيث إنه عبر عن تأثره به في قوله: كل ما أمتلكه هو من مملكة حافظ.
وأمضى شهريار المرحلة الأولى من دراسته الثانوية ودرس الأدب العربي في مدينة تبريز، وفي عام 1921 شد الرحال إلى طهران لمواصلة تعليمه، وانشغل بالدراسة في مدرسة دار الفنون، ثم دخل مدرسة الطب، وبعد 5 سنوات قبيل نيله شهادة الدكتوراه ترك هذه المدرسة، وبعد فترة أي في عام 1931 انشغل بالعمل كموظف حكومي في خراسان وطهران.
وكان لشهريار في طهران مجلس يجمعه مع أصدقائه، وكان أصدقاؤه يأتون لزيارته بين الحين والآخر، ومع ذلك فإنه كان قد اعتاد الوحدة ولم يكن يرى شيئا أفضل من الوحدة والعزلة للشاعر. وما لبث الشاعر أن فقد أباه في سنة 1947 وأصبح وحيدا تماما بعد أن فقد والدته بعد 15 سنة. فغادر طهران عائدا إلى موطنه تبريز وبقي فيها حتى سنة 1988.
تعود بدايات الأستاذ شهريار الشعرية إلى عهد شبابه، واستمرت مسيرته الشعرية حتى اللحظات الأخيرة من حياته، وكانت مجموعته الشعرية الأولى التي صدرت له تحمل العنوان روح الفراشة، كما كان قد أهدى بعضا من أشعاره إلى الشخصية الوطنية والعلمية في العهد القاجري أحمد علي خان أشتري، مع مقدمتين كتبهما ملك الشعراء بهار والباحث المعروف سعيد نفيسي.
ثم صدر ديوانه الكامل فيما بعد مستمعين الأفاضل في 4 مجلدات في طهران، ثم في 2 مجلد في تبريز، وتحدث في مقدمته عن فن كتابة الشعر بقوله: إن الينبوع الذي يستقى منه الشعر هو ذلك التأثير والهزة اللطيفة التي تنقش على أعصاب الإنسان دون إرادة منه، ثم تتلقاها روح الإنسان من الطبيعة نفسها أو الحياة لتقدمها على شكل شعر.
وبطبيعة الحال فإننا لا يمكن أن نعتبر شهريار الشاعر الغزلي الوحيد، فلو ألقينا نظرة إلى مثنوياته سنغير رأينا لنعتبره أستاذ المثنويات، كما أننا إذا نظرنا إلى قصائده فسوف نعتبره كاتب القصائد المطولة الأول. وقد جرب شهريار كل القوالب الشعرية ووظف الصناعات الأدبية على أفضل وجه، وهو شاعر تحفل أشعاره بالعواطف العميقة الصادقة والأحاسيس الرقيقة، وتتميز لغته بأنها طبيعية وبعيدة كل البعد عن التكلف، وهو متأثر في أسلوبه الشعري بالمدرسة العراقية إلى حد كبير، وقد تأثر بالدرجة الأولى بالشاعر سعد الشيرازي شاعر القرن 7 الهجري في بلاغته وفصاحته وجمال عباراته وأسلوبه، والشاعر العارف حافظ الشيرازي شاعر القرن 8 في رؤيته العرفانية، فضلا عن الشاعر ناصر خسرو القباديانى في روحه المتمردة الثائرة التي عكست الأحداث السياسية في عصره.
ما زلنا معكم أيها الأحبة في جولتنا بين رحاب أشعار محمد حسين شهريار عبر برنامج وقفات مع شعر الثورة الإسلامية.
نواصل حديثنا أيها الكرام، مؤكدين على أن شهريار كان يعتبر آلام الإنسان هي نواة التجربة الشعرية، وكان يرى أن الشعر الحق هو الذي يتدفق من ينبوعين الحماس والشعور أو من الحب والعرفان بتعبير آخر، كما يؤكد هو نفسه ذلك في قوله:
شهريارا سيل اشکم را روان میخواهم و بس تا مگر طبعم ز سيل اشکم آموزد روانی.
يا شهريار، لا اريد من سيل دموعي سوى ان يكون جاريا، عسى ان تتعلم قريحتي الجريان من سيل دموعي.
وهكذا فقد كان شهريار شاعرا تعج نفسه بالمشاعر والأحاسيس ويتمتع بروح لطيفة، ونحن نجد تجسد أحاسيسه الصادقة والخالصة لا في غزلياته فحسب بل في كل أشعاره، ولكن هذا التجسيد للأحاسيس والتعبير عن المشاعر نجده بوضوح وصراحة أكثر في أشعاره التي كتبها في قالب الغزل، كما نشهد ذلك بوضوح في الأبيات الغزلية التالية المفعمة بحرارة العشق والمتدفقة بالعواطف الصادقة. فلنصغي معا. گاهی گر از ملال محبت برانمت، دوری چنان مکن که به شیون بخوانمت. چون آه من به راه کدورت مرو، که اشک پیک شفاعتی است که از پی دوانمت.
حينما أطردك أحيانا بسبب ملل المحبة، فلا تبتعد عني بحيث أناديك بالرجوع وأنا مجهش بالبكاء. لا تمض إلى طريق الكدر كآهاتي، لأن الدمع هو رسول الشفاعة الذي أبعثه إليه.
أيها الأحبة، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران قدمنا لحضراتكم هذه الحلقة من برنامج وقفات مع شعر الثورة الإسلامية، وتعرفنا على الشاعر محمد حسين شهريار أكثر من خلال استعراض المزيد من أشعاره.
حتى الملتقى نستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تقبلوا تحيات أسرة العمل وإلى اللقاء.
يا زمان اللهو أشكو غربتي، إن كانت الشكوى تداوي مهجتي، قلبي تساير الهموم توجعا، يزيد همي إن خلوت بغربتي. يا قلب إني قد أتيتك ناصحا، فاربأ بنفسك أن تقودك محنتي. إن الغريب سقته أيام اليسى، كأس المرارة في سنين الغربة وغربتي. قد كان نومي هانئا فوق الثرى، من غير شكوى أو عدول شامت، من غير هم بالزمان وكربه، من غير تسهاد يشتت راحتي. أنا في ابتساماتي عرفت ولم أزل، حتى أتاني ما ينغص بسمتي. إن سعفتني دمعتي في فرحتي، أنزلتها طرابا لأرسم بهجتي، أو وسعفتني بالبكاء مرارة تتسابق العبرات تهجر مقلتي.